بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ففي سورة التكوير كنا وقفنا عند الآية 15 بعدما ذكر الله تعالى الآيات الدالة على أحوال وأهوال يوم القيامة، بيّن أن الطريق الذي وصلت إليكم المعلومات عن هذه الأحداث أنه طريق حق وصحيح وليس فيه لبس ولا غموض، وأقسم جل وعلا بعدد من مخلوقاته على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما تلقاه عن جبريل عليه السلام من كلام ربه جل وعلا. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فلا نفي لما هو سائد عند المشركين من دعوى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو سحر أو شعر أو كهانة أو هذيان، فيقول: لا، الأمر ليس كما تقولون. أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فالله تعالى أقسم بهذه المخلوقات. الخنس قيل إنها النجوم حين تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والجوار الكنس قيل إنها عظائم الأفلاك مثل المشتري وعطارد والزهرة ونحوها من كبار الأفلاك، لأنها تخنس بالنهار وتكنس بالليل. يقول ابن كثير عن بكر بن عبد الله في قوله: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق، وقيل إنها النجوم في حال طلوعها فهي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب: أو الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. ثم أقسم بالليل إذا عسعس، ومعنى عسعس أدبر بعد ظلمة شديدة، وقيل إن عسعس معناه أقبل، فالعسعسة اسم للإقبال والإدبار، فأقسم بالليل في حال إقباله وإدباره، وأقسم بالصبح إذا تنفس أي بان وظهر، كما جاء في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكما جاء في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وكما جاء في قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. الله تعالى أقسم بهذه الأمور أن القرآن تبليغ عن الله قاله جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه السلام. قاله ابن عباس: فالرسول الكريم هذا المراد به جبريل، أرسله الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه القرآن. وجبريل هذا هو من أعظم الملائكة، أو هو أعظمهم وأجلهم وأشرفهم، وحمله الله تعالى مسؤولية نقل الوحي منه جل وعلا إلى أنبيائه ورسله، ومما قام به تبليغ هذا القرآن. فالكلام الذي يقوله لكم محمد صلى الله عليه وسلم ليس مما أوحاه له الشياطين كما تقولون، وإنما قاله له رسول كريم مرسل من عند الله. فدعواكم أن القرآن هذيان، أو أنه كلام سحرة، أو أنه كلام كهان، أو أنه كلام مجانين، هذا الكلام كله غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بكلمة واحدة من عنده، وواسطة النقل بينه وبين ربه جل وعلا هو بواسطة ملك من الملائكة أرسله الله، وهذا الملك هو كريم في خصاله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي أن هذا الملك الذي أرسله الله تعالى إلى محمد صاحب شأن وقوة عند ذي العرش، أي عند الله تعالى، فهو قوي لا يغلب من قبل الشياطين، ولا يستطيع أحد أن ينتزع منه أو يقترب منه ليسلبه ما معه من أمانة. فإن المخلوقين لا يستطيعون أن يغالبوه ويسيطر عليه ويلبس عليه، بل هو ذو قوة، كما قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقوله عند ذي العرش مكين، أي أنه عند الله تعالى له مكانة ومنزلة رفيعة. ذكر بعض المفسرين عند تفسير هذه الجملة عند ذي العرش مكين، قال: جبريل عليه السلام يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، أي أنه له تميز على بقية الملائكة، فيجتاز 70 حجابا من دون استئذان، وغيره لا بد أن يستأذن. وهذا يدل على مكانته عند الله جل وعلا، وعلى علو منزلته في الملأ الأعلى. مطاع ثم أمين، أي أنه مطاع له وجاهة، مسموع القول في الملأ الأعلى، فالملائكة يستمعون إليه ويطيعونه لأنه من أشرافهم وساداتهم، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. أمين، وهذه صفة من صفات جبريل عليه السلام، وهي الأمانة، وهذه تزكية من الله تعالى له. فالله تعالى وصفه بعدد من المحامد أولا أنه رسول، وثانيا أنه كريم، وثالثا أنه ذو قوة، ورابعا أنه مكين، وخامسا أنه مطاع، وسادسا أنه أمين. ست صفات اتصف بها جبريل عليه السلام. ومن هنا حاز المكانة العالية عند الله، وصار أهلا لتحمل أعظم مهمة، وهي نقل القرآن من عند الله تعالى وإيصاله إلى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على عظم المنقول وعظم من نقل عنه وعظم من نقل إليه، فهو منقول من عند الله تعالى، والناقل هو جبريل، والمنقول هو القرآن، والمنقول إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لما زكى جبريل زكى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال مخاطبا الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تقولون عنه إنه مجنون، وأن كلامه الذي هو الذي جاءكم به من عند الله تقولون إنه هذيان، وأنه مفترى، وأنه سحر. هذا غلط وخطأ، بل إن ما جاءكم به حق. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. وهذا تنبيه إلى لزوم الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لعدم وجود مجال للطعن فيه، فلا يسوغ الطعن فيه بحال. فالوسائل والدعاوى والافتراءات التي تفترونها عليه كلها باطلة. فهو عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من عنده، وتلقاه عن طريق موثوق، وهو بواسطة جبريل. فما عليكم إلا أن تقبلوه وتذعنوا له. فالطريقة التي وصل إليكم هذا الكلام طريقة مأمونة، والمعاني التي جاءتكم مما قاله لكم محمد صلى الله عليه وسلم يتحداكم لو اجتمعتم أنتم والجن على أن تأتوا بمثله. إذن لماذا التكذيب؟ لا يستطيع الجن ولا الإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن اقبلوا. فهو معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أحكامه، معجز في أخباره، معجز في جمله وألفاظه. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حدثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليها، وهي صورة شخص عظيم له 600 جناح، وقد سد الأفق، وذلك عند بدء الوحي في بطحاء مكة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق البين جهة المشرق ساداً الأفق. وهذه هي الرؤية الأولى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما الثانية فهي ما جاء في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذه هي الرؤية الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، فالأولى في الأرض والثانية في السماء عند سدرة المنتهى. وأما باقي أحواله فإنه يراه في الدنيا على صورة آدم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أخبرني عن الإيمان. فأجاب: أخبرني عن الإحسان. فأجاب ثم سأله عن الساعة ثم قام وانصرف، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص فقال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ثم ذكر جل وعلا مسألة يجب على المخاطبين أن يفهموها جيدا، فقال جل وعلا: وما هو على الغيب بضنين، أي أن الذي تلقى هذه المعلومات من جبريل وهو صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنه الله جل وعلا على هذه الرسالة وبلغه وأعلمه وأخبره وأوحى إليه كثيرا من أمور الغيب، يقول: وما هو على الغيب بضنين، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنه لا يظن عليكم ولا يبخل عليكم بشيء مما نزل عليه من الله، وإنما يبلغكم هذا الدين ويعلمكم الأحكام، فلا يخفي عنكم شيئا، لأن هذا الدين ليس حكرا لفئة أو طائفة أو مجموعة، وإنما هو للناس كافة. فكل ما أوحى الله تعالى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بلغكم إياه وعلمكم إياه من أحكام وأخلاق ومعاملات وآداب وغير ذلك، فلا يظن عليكم بشيء ولا يخفي عنكم شيء، وإنما يبذله ويوضحه ويشرحه ويرشدكم ويدلكم عليه. فترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يأتي أحد ويقول هذه المسائل تخص النخبة وهذه المسائل للعوام، لا، هذا غير موجود في دين الإسلام. دين الإسلام كل الناس سواء فيه، لابد أن يتساووا في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق، وليس هناك شيء لهؤلاء وشيء لأولئك، بل الكل ينبغي أن يفهم هذا ويلتزم به. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو على الغيب بظنين، بل كل ما أوحى الله إليه بلغه للعباد. يقول قتادة رحمه الله: كان القرآن غيبا، أي عند الله تعالى، فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. المسألة الثانية قوله تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم، أي أن هذا القرآن ليس كلام شياطين. الشياطين كانوا يسترقون السمع، وإذا سمعوا مسألة نزلوا بها وأعطوها الكاهن فيكذب معها 100 كذبة وينشر 100 ويصدقها الناس، هذا كلام الشياطين. الآن الشيطان إذا صعد وأراد أن يسترق السمع رجم بالشهب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فبعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أغلق السماوات وحرسها بالملائكة، وإذا جاء أحد من الشياطين يريد أن يسترق رجم بها. فهذا القرآن ليس من جنس ما اعتدتموه في الجاهلية من عمل الكهان الذين يصغون مع المسألة الواحدة الصحيحة 100 مسألة كلها كذب، بل كل ما في القرآن حق وصدق وعدل وصواب، ليس فيه ولا كلمة واحدة من اختراع المخلوقين، بل كله كلام الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالله تعالى يقول القرآن ليس مما جاء به الشياطين ولا ينبغي لهم، لأنه يختلف أسلوبه ونظمه وأحكامه وحكمه وعجائبه عما كان عليه الشياطين. وما يستطيعون الآن، لماذا؟ لأنهم معزولون عن السمع لا يستطيعون. لكن أنتم الذين، يا أيها الذين تكذبون، الخطاب هنا للمشركين، يقول تعالى: فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ الذي بين أيديكم وعندكم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قرآن نزل به جبريل من عند الله وليس من أعمال الشياطين، إذن ما هو البديل عندكم؟ ما هو الذي تستعملونه بدل هذا القرآن؟ ما حجتكم في إنكار القرآن؟ وللأهمية، الذين يخاطبهم القرآن في هذه الآيات هم أعلى جيل في الفصاحة وفي معرفة اللغة. فالجيل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كانت اللغة العربية بلغت قمتها، والمجتمع الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون أعلى طبقة في الفصاحة. فإذا سمعوا القرآن يكفيهم حجة واستدلال على أنه ليس من صنع البشر وليس من كلام البشر. ولهذا لما أن المشركين تضايقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لعتبة بن ربيعة لعلك تذهب إلى محمد ونقول صلى الله عليه وسلم فتعرض عليه، إذا كان يريد منصب نجعل له منصب، وإذا كان يريد مال نعطيه مال، وإذا كان يريد نساء نزوجه أحسن النساء، لا بشرط أن يكف عن هذا الأمر، فلا يسب آلهتنا ولا يسفه أحلامنا. فذهب إليه وجلس عنده وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك سفهت قومك وقلت وقلت، وإنهم يقولون كذا وكذا وكذا، يعطونك ما تريد بشرط أن تكف عن هذا الأمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم استمع. فقرأ عليه حاميم السجدة إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة وصاح وصار ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف ويطلب منه بما له من قرابة أن يكف عن القراءة وعن ما توعدهم به من العذاب، ويناشده أن لا يقع عليهم ما وقع على عاد وثمود، لأن هذه الآية تنذرهم فإن أعرضوا، وهي خطاب لهم، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم جاء إلى قومه ووجهه يبرق وهم ينتظرونه في الحجر، حجر الكعبة، فقالوا سحر، سحره محمد. فقال يا قومي ليس بسحر وليس بكهانة وليس بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يقول إن الكلام الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم نقولها نحن، هذا ليس من كلامنا ولا من كلام الشعراء ولا من كلام الكهان، لا يستطيعون على هذا، لأنه يعرف هذه الأساليب، يعرف أساليب الناس وأساليب البشر، والذي سمعه يختلف عنها، فهو معجز في كل ما فيه من ألفاظ ومعاني. فالله تعالى يقول فأين تذهبون؟ إذا كنتم لا تريدون هذا الخير الذي جاءكم من عند الله، كلام الله نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، إذن أين تذهبون؟ وين رايحين؟ إلى أين متجهون أنتم؟ وهذا خطاب لما كانوا يتصفون به من أنهم يعرفون أن هذا الكلام حق وأنه صدق وأنه ليس من صنع محمد عليه الصلاة والسلام ولا من شغل الكهان، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن هو ذكر، وذكر للعالمين جميعا، يتذكرون به، يتعظون، يعرفون ما فيه من عقيدة وما فيه من عبادة وما فيه من أحكام وما فيه من حلال وحرام، فيقفون عند حدوده. فهو ذكر للعالمين ونظام حياة يرسم للإنسان كيف يعيش سعيدا في هذه الدنيا وكيف يسلم من عواقب يوم القيامة، كيف ينجح في الدارين، كيف يحقق السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد الهداية فعليه التمسك بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه، فمن ابتغى الهدى في غيره فقد ضل. يستحيل أن تجد الهدى في غير القرآن. إن كنت تريد التوفيق والنجاة والسعادة ففي القرآن، ويستحيل أن تجدها في غيره. إن انحرفت عن ذلك فأنت ضال وهالك. فمن شاء أن يستقيم فعليه أن يتمسك بهذا الكتاب المبين، لأنه هدى ورحمة للعالمين، هدى للعالمين. في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين. فمن شاء الاستقامة فعليه أن يتمسك به. لما سمع هذه الجملة أبو جهل فرح وقال الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فلا مضل له. وأنت أيها الإنسان بما وهبك الله من إدراك وعقل وفهم مطالب بأن تسلك الطريق الموصل للهداية، وتسأل ربك أن يرزقك إياها، وتعمل بالأسباب الموصلة إليها. وإذا شاء الله هدايتك هداك، وإن شاء أن يضلك أضلك. فأنت لك مشيئة، وعليها تحاسب، وبها يتمايز الناس، من يريد الخير ومن يريد الشر. فإذا شئت هذا الشيء أعانك الله وسددك ووفقك ويسر أمرك، وإذا شئت غيره فإن الله تعالى هو الذي يصرفك عن الحق ويسهل لك سلوك الشر فتسير فيه في ظلام دامس. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يقول: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، سورة التكوير. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.